أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن تقدم الكلام في الأمر الرابع فيما يخص أن الإجازة في العقد الفضولي تورث أو تورث أو لا تورث، وقد تقدم الكلام فيها وذكرنا بأن الإجازة لا تورث، وإنما الذي يورث هو المال، وبناء عليه فالورثة إما أن يجيزون البيع المتحقق فيبنى على الشيء مقتضى ويصح البيع، وإما أن يردون فبناء عليه فيبطل البيع. أما أن أصل الإجازة في الحقيقة فلا تورث، حيث أنها حكم شرعي، وهي إن صح التعبير من الأحكام المترتبة أو المتوقفة على الملك، فحينئذ تنتفي بانتفاء الملك. فإذا انتقلت ملكية المبيع بموت المورث إلى الوارث مباشرة، فهذا الأثر وهذا الحكم وهو الولاية تنتقل حينئذ إلى الوارث. وقد أشرنا سابقا وسيأتي مفصلا بأنه لا ملازمة في صحة الإجازة أن يكون الأصيل حال العاقد هو غير الأصيل حال الإجازة، وهذا ما سيأتي الكلام فيه مفصلا. ونظرنا لذلك ورد في قضية الولد الذي باع مال أبيه فظهر أن أبوه ميتا وقت البيع. جيد، هذا كله قد تقدم. ننتقل بالكلام إلى الأمر الخامس. في الأمر الخامس يتحدث الشيخ المصنف عن مسألة جدا مهمة. يقول بل بناء على صحة البيع الفضولي وتوقف البيع الفضولي على الإجازة، فإذا أجاز تحقق النقل والانتقال، ولا يختلف الحال بين أن نقول بأن الإجازة، أن نكون من أصحاب القول بأن الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا أو كشفا حكميا، أو بين أن نقول بأن الإجازة في الحقيقة ناقلة وليست بكاشفة. لا يختلف الحال من هذه الناحية. فلو فرضنا أن الأصيل أقدم وأجاز، خب إذا أجاز فيبنى على الشيء مقتضى ويتحقق النقل والانتقال، إما من حين العقد بناء على الكشف الحكمي والحقيقي، وإما من حين الإجازة بناء على النقل. ولكن السؤال المطروح هنا أو الشيء الذي يريد أن يشير إليه هنا، يقول بأن إجازة العاقد لا تلازم إجازة القبض. حينما يجيز الأصيل للمعاملة الفضولية إنما هي إجازة للعقد، والعقد كما تعلمون أحبائي إنما ماذا يثبت؟ يثبت تحقق النقل والانتقال، نقل ملكية المبيع إلى المشتري ونقل ملكية الثمن إلى البائع، هذا الذي يحققه العقد. فإذا العقد هو هذا، وهو في الحقيقة إنما يجيز العاقد، فبناء عليه المجاز في العم في الإجازة الفضولي هو العاقد. وعليه العقد شيء والقبض والإقباض شيء آخر، يعني أن البائع يقبض الثمن، البائع الفضولي يقبض الثمن من المشتري الأصيل، والمشتري الأصيل يقبض المبيع من البائع الفضولي. هذا بالحقيقة إجازة البيع لا تجيز هذا القبض، أو إمضاء البيع بعبارة أخرى بالإجازة لا تجيز القبض، وإنما القبض يحتاج إلى إجازة مستقلة، لأن ذاك غير العاقد وغير النقل والانتقال، وذاك تصرف خارجي وتصرف آخر في ماذا؟ في مال الآخرين. فالشاهد هنا لا يوجد عندنا دليل يدل على أن إجازة العاقد تستلزم أو تستوجب أو هي إجازة للقبض، بل على العكس، الأمر بالعكس، لأنهما شيئان مختلفان، والذي أجازه هو العاقد، والقبض والإقباض شيء آخر. فحينئذ القول بأن الإجازة للعقد تستوجب أو تلازم إجازة الناقد هو الذي يحتاج إلى دليل. يعني خلونا نكون واضحين، إذا القول بعدم إجازة النقل أو القبض بإجازة العاقد هو على القاعدة في الحقيقة، هو على القاعدة، فالقول بعكس ذلك هو الذي يحتاج إلى دليل. وطبعا تعلمون ماذا يترتب على ذلك إذا قلنا بأن الإجازة إذا قلنا بأنه أجاز القبض، القبض حينما يقول أجازه فبناء عليه يعني هو كمشتري الثمن بناء على صحة العقد بعهدته، وعليه أن يسلمه إلى صاحبه وإلى مالكه بعد تحقق النقل والانتقال بالعقد الذي تم، فهذا خروجه عن عهدته لا يتم ولا يتحقق إلا بالقبض الصحيح. فإذا أقبضه للفضولي البائع الفضولي ولم يكن هذا الإقباض مجاز، فإقباضه كلا إقباض، يبقى الثمن في عهدة من؟ في عهدة المشتري لمالك العين، يبقى في عهدته ويبقى في ذمته حتى يؤديه إلى صاحبه. فإذا قلنا بالإجازة، بل إذا قلنا بأنه أجاز، فحينئذ تفرغ إن صح التعبير ذمته من الثمن لمالك المبيع. والعكس صحيح فيما يرتبط بماذا؟ فيما يرتبط بالمبيع. فإذا كان الأصل ومقتضى القاعدة إجازة البيع لا تستوجب إجازة القبض، فحينئذ إقباض الفضولي للمبيع للمشتري هذا ماذا؟ كلا إقباض، وعليه كلا إقباض، إذا لا زال في عهدة من؟ في عهدة المالك، ولا تفرغ ذمة المالك منه ما لم يقبضه قبضا صحيحا. والقبض الصحيح إما أن يكون من الأصيل وإما أن يكون من الوكيل، والمفروض أنه منتفي في البيع. ويترتب على ذلك مجموعة أحكام، كما تعلمون منها أن فساد المبيع قبل قبضه من مال من؟ من مال البائع. فساد المبيع قبل قبضه من مال البائع. فمن جملة الثمرات التي تترتب سيئة أنه لو فرضنا أن الفضولي أقبض المبيع جيد، ثم قام الأصيل وأجاز البيع، وقلنا إجازة البيع لا تلازم إجازة القبض والإقباض، قبل أن يجيز الإقباض فسد المبيع بيد من؟ فسد المبيع بيد المشتري بعد أن قبضه من الفضولي، تلف ولم يكن بتعد أو تفريط، حتى نقول ضامن من هناك باب التعدي أو التفريط، بآفة سماوية. الآن تلفه بناء على أن هذا القبض الذي وقع بيد المشتري كلا قبض، لأنه أقبضه من؟ الفضولي، وقبض الفضولي لا ليس قبضا. إذا تلف المبيع هنا يكون من كيس من؟ من كيس البائع وليس من كيس المشتري، بناء على أن إجازة المبيع مع أنه حقق تحقق بعد إجازة البيع ولكن قبل إجازة القبض والإقباض. فهذه من جملة الآثار والأمور التي تترتب في الحقيقة على ماذا؟ على الإجازة، على أن إجازة البيع هي إجازة للقبض والإقباض أو أنها ليست إجازة للقبض والإقباض. هذا موضوع آخر. أحسن الشاهد القدر المتيقن أن المبيع هنا ليس من كيس المشتري وإنما من كيس البائع. يبقى أن تقول لي حينئذ هذا من كيس البائع يضمنه الفضولي لأنه بإقباضه له ها؟ إنما هو في الحقيقة تعد لأنه تصرف في مال الغير من دون إذنه، فحينئذ يكون ضامنا له، بل إذن يتلف من كيس مالكه. يبقى أنه يضمنه الفضولي من باب أن في تصرف في إقباضه تعد أو لا يقبضه، ذاك مطلب آخر. وقد نقول بل بإقباضه بضمانه لأنه تعد في الحقيقة. وإجازة المعاملة الفضولية لا تلازم الرضا والإجازة بالقبض والإقباض كما ذكرنا، فيبقى هذا نوع تعد وتجاوز في الحقيقة على مال الغير من دون إذن لا مالكي ولا إذن شرعي، فيكون ضامنا له. واعلم إذن إجازة البيع لا تلازم، ليست إجازة للقبض والإقباض إلا أن ينص المجيز، ينص على إجازة البيع وعلى إجازة القبض والإقباض. فإذا نص فحينئذ هذا إجازة أخرى، ولكن طارة تتحقق منفردة مستقلة، وطارة تتحقق أي منضمة أو في ضمن إجازة نفس البيع، لا إشكال في ذلك. هذا أصل المطلب. إذن الإجازة للبيع لوحدها ليست إجازة القبض والإقباض، إذا نصص عليها فحينئذ هي إجازة من دون شك ولا ريب. يبقى الكلام أنها إجازة إذا نص عليها فتكون إجازة للقبض والإقباض كالإجازة لأصل البيع. في ماذا يثير شبه الشيخ المصنف هنا؟ يقول كما تعلمون أحبائي بأن البيع ينقسم إلى قسمين، سواء كان من الأصيل، يعني سواء كان من أصيلين أو من فضوليين أو من فضول وأصيل. البيع طارة يكون بيعا شخصية وأخرى يكون بيعا كلية. كما تعلمون البيوع الشخصية نادرة، لا نقول ليست موجودة ولكن نادرة، يعني أن يقول أبيعك هذا الكتاب بهذه الدراهم، هذا موجود ولكن ماذا؟ ولكن قليل. وعندنا القسم الآخر، القسم الثاني، وهو الأعم الأغلب في تعاملات الناس الخارجية، هو بيع الكل في الذمة عليكم السلام. يعني يشتري فلان شيء بفلان مبلغ، فلان حاجة بعشرة، فلان حاجة بخمسة، فلان سلعة بمئة، وهكذا. فإذا صبحكم الله بالخير، فإذا المئة بالذمة والحاجة أيضا ماذا؟ بالذمة، صحيح؟ فما نعبر عنه ببيع الكل في الذمة. طيب يقول هذا الكلام الذي ذكرناه قبل قليل بأن إجازة البيع إذا ليست إجازة للنقل القبض والإقباض إلا إذا نص على ذلك، نص على القبض والإقباض، فإجازة فيكون إجازة للقبض والإقباض، ويكون القبض والإقباض مجاز حينئذ. يقول إنما هذا يتحقق أين؟ يتحقق في المعاملات والمبيعات الشخصية، أما في المعاملات الكلية إجازة القبض والإقباض في الحقيقة لا يمكن تصورها في المقام وتحققها. لماذا؟ يقول لأنه حينما أجاز الفضولي أصل البيع الفضولي، فقلنا بصحة البيع ونبني على الشيء مقتضاه بالانتقال والنقل من حين العقد بناء على الكشف الحقيقي أو الكشف الحكمي أو من حين الإجازة بناء على النقل. إذن الملكية تنتقل. أما القبض والإقباض، القبض والإقباض إذا كان المبيعين كليين أو أحدهما كلي، فحينئذ لا يمكن أن يتحقق بإجازة من؟ بإجازة الأصيل، لأن المفروض أن القبض والإقباض في الكليين إنما هي معاملة جديدة في الحقيقة، إن هي معاملة جديدة بمعنى أنها معاملة ثانية. يعني حينما اشترى الشيخ من الشيخ الحاجة الفلانية بعشرة، فتم النقل والانتقال والتملك، وملك بذمته الحاجة الفلانية، وملك هو بذمته الدراهم العشرة أو الدولارات العشرة، ولكن حينما يقع القبض والإقباض إنما هذه في الحقيقة معاملة أخرى لإفراغ ذمة الشيخ من الثمن بهذه الدراهم، وإفراغ ذمة الشيخ من السلعة بهذه السلعة. فإذا كانت معاملة جديدة في الحقيقة، معاملة جديدة، فطارة يجيزها قبل أن تقع، يعني يقول له روح اقبض عني إن صح التعبير، فيعني كأنه نوع توكيل في القبض والإقباض وفي إنشاء هذه المعاملة. أما مفروض الكلام نحن أن القبض والإقباض تحقق في الخارج ووقع بيد الفضول وبيد الأصيل، وجاء الأصيل وأجازه، أجاز شيئا واقعا متحققا، والمفروض هذه معاملة لابد ماذا؟ لابد أن يتحقق فيها مبادلة، وهذه لم تتحقق. ولذلك الشيخ المصنف يقول إذن تصوير إجازة القبض والإقباض صناعيا بناء على أن المبيعين أو أحدهما كلي في الذمة مشكل، مشكل حينئذ. واضح؟ مو واضح؟ مو واضح الإشكال؟ والله هي أصل المسألة إشكال. أليس بالآخرة المبيعين في المقام كلي في الذمة؟ طب هذا الكلي في الذمة بعد أن يمتلكه حينما يريد أن يسلمه، يعني أن يعينه بهذا، المفروض أن هذا أليس معاملة؟ هذا معاملة بين المتعاملين، يعني معاملة بمعنى أن يتسلم هذا ويكون إفراغا لذمتك من المبيع، هذا معاملة في مقابل إفراغ ذمتي أنا مثلا كمشتر بهذا الثمن، هذه معاملة. إذن طارة يجيز بتحققها قبل وقوعها، هذا نوع توكيل يوكله في القبض والإقباض وبإنجاز هذه المعاملة، والوكيل كالأصيل. وطارة أخرى محل كلامنا السيد أنه لا، القبض والإقباض خارجا تحقق، يعني الفضولي سلم المبيع واستلم الثمن، خلينا نقول المبيع بالأخير شخصي ليس كلي، ولكن الثمن كلي صحيح؟ فحينما استلم الثمن من المشتري كفضولي، هذا استلمه قبل الإجازة أو بعد الإجازة؟ المفروض قبل الإجازة. طب قبل الإجازة حينما يجيز الأصيل، يجيز إذن المعاملة الفضولية، فإذا القبض المتحقق في الحقيقة هذه معاملة جديدة وليست معاملة يتصور في حقها الفضولية وتصح بالإجازة. فمن هنا يقول حينئذ تصوير صحة الإجازة في المبيع الكلي مشكل، إلا طبعا هذا إشكاله، إلا على ما دافع عنه البعض وتبناه قال هذا الكلام صحيح. ولكن شيخنا المصنف طارة الكلام في إجازة القبض حدوثا في المعاملة الكلية كما بينت، والمفروض أنه مو حدوثا لأن الإجازة كانت بعد القبض، وأخرى تكون الإجازة كما في موردنا وأشكلت بها هذه إجازة استمرارية، بمعنى أنه تحقق القبض والإقباض ووقع بيد المشتري بيد البائع الفضول الثمن من المشتري، هذا الوقوع لم يكن وقوعا مجازا، فالآن حينما أجاز الأصيل أجاز هذا الوقوع بقاء في يده، يقول يعني هذا الشيء الذي قبضته على أنه ثمن بمعاملة جديدة أنا ماذا؟ أنا أمضيه وأقبله، إذن من الآن فصاعدا هو ماذا؟ هو مجاز بقاء، وهذا المقدار يكفي في البيع. ونظر لذلك قال بهذا المورد لو فرضنا بأن شخصان في الحقيقة وقعت بينهما معاملة، جناب السيد مثلا باع للشيخ مثلا الحاجة الفلانية سيارة يا أخي ب10,000 دولار، الحمد لله رب العالمين، دغري بيقول قبلتها. فبعد أن تحققت المعاملة وتمت ويريد المعاملة في المبيع شخصيا، في الثمن كلية، من وين يجيب 10,000؟ من الدرج، من البنك، من أي مكان، ماكو خصوصية. فإذا ذمته مشغولة ب10، قل هذه 10 اتفاقا، لا تكيف سيدنا، المثال عليك وليس لك، اتفاقا الشيخ كان قد سابقا قد استدان منه السيد 10,000، فقال بعد أن تمت المعاملة خلاص مولانا هذه 10 التي بذمتي هي ماذا؟ بذمتك هي مقابل 10 التي في ذمتي، وانتهى الكلام. فإذا ما الذي حدث في البين؟ الذي حدث في البين أنه في الحقيقة قبض وإقباض خارجي ما وقع، وإنما الذي وقع هو إمضاء لذاك القبض والإقباض لكان متحقق، 10 التي في ذمتك مقابل 10 التي في ذمته. فإذا في الحقيقة هذا إجازة للشيء المستمر، وهذه مثل ذيك، فبناء عليه لا ضير في هذه المشكلة. نعم طيب تمين الكلام هذا القضية. طيب يقول الشيخ المصنف تم الكلام، ولكن عندنا مشكل، المشكل هو هذا، أنه إذا فككنا بين المعاملة وبين القبض والإقباض، ولكن عندنا بعض المعاملات القبض والإقباض ركن ركين في صحة المعاملة فيه، يعني إذا ما تحقق قبض الإقباض إجازة المعاملة ماذا؟ لا، كما في بيع الصرف، كما في بيع السلم، فيشترط القبض والإقباض في المجلس. فلو كانت المعاملة الفضولية في الحقيقة المبيع فيها صرفي، أو لا كان سلم على أساس قبض للثمن دون المثمن، ها؟ طب بناء عليه وبعد ذلك أجاز المعاملة، فإذا قلتم إجازة المعاملة لا تلازم إجازة القبض والإقباض، ولم يجز القبض والإقباض، فمعنى ذلك تقع المعاملة ماذا؟ باطلة، ويكون حينئذ الإجازة لاغو في المقام، الإجازة يعني إجازة البيع من دون القبض والإقباض لغو، فلا بد حينئذ نقول بأن في المقام تنزيها لإجازة للغوية المجيز أو للغوية الإجازة في المقام، أن نقول بأن إجازة العقد هي إجازة لماذا؟ للقبض والإقباض، لتكون المعاملة معاملة صحيحة. ولكن لو فرضنا هو فكك من الأصل أجاز البيع ونص على عدم إجازة القبض والإقباض، في المعاملة التي القبض والإقباض في مجلس البيع شرط فيه، سواء قلنا بالنقل أو قلنا بالكشف، فهنا ماذا نقول؟ نقول بالبطلان أو نقول بماذا؟ بالصح. هو ينص يقول أجزت البيع ولم أجز القبض والإقباض. خب أجزت البيع ولم أجز القبض والإقباض، معناه أن البيع باطل، لأن القبض والإقباض شرط فيه، فنقول هذا معناه أن البيع باطل وانتهت القضية، حتى لو قال أجزت البيع لا ينفع. أو نقول لا، نفس قوله أجزت البيع ورددت القبض والإقباض رده يسقط، لأن رده يستوجب لغوية إجازة البيع، فالذي يسقط هو رد الإقباض لا ماذا؟ لا إبطال البيع. يقول في المسألة وجهان، وبالآخرة القضية لكل وجه وجه في هذين الأمرين، والقضية تابعة لمختار الفقيه في البين، أنه حينئذ نقول أن هذا رد للبيع أو أنه رد لماذا؟ رد للرد القابض وصحة للبيع. لذا قال الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن ولا لإقباض المبيع ولو أجازهما. إذن ليس بلا شك هذا على القاعد، إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن والمثمن. وعليه ولو أجازهما صريحا واحد، أو فهم إجازتهما من إجازة البيع مضت الإجازة. مضت إجازة ماذا؟ إجازة القبض والإقباض، أما ذيك مفروغ عنها إجازة البيع. طيب لماذا؟ قال لماذا أن إجازة البيع ليست إجازة للقبض والإقباض؟ قال لأن مرجع إجازة القبض إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري أو من عهدة المشتري. يعني حينما يمضي القبض يعني معناها أنه بالآخرة لم يعد المشتري مطالبا شرعا أمام البائع بثمن، قد تحقق تسلم الثمن، وبعبارة أخرى فرغت ذمته من الثمن. ومرجع إجازة الإقباض أيضا يعني إقباض المبيع من طرف الفضولي للمشتري، قال إلى حصول المبيع في يد المشتري برضا البائع، فيترتب عليه جميع الآثار المترتبة على قبض المبيع، منها أنه كما مثلنا أنه قبض صحيح، فلو تلف فحينئذ يكون من مانا يكون من كيس المشتري لا من كيس البائع، لأن القبض الشرعي قد تحقق. لكن ما ذكرنا يعني أن إجازة البيع مع النص على إجازة القبض والإقباض أو على إفرادها إنما يصح في قبض الثمن المعين، يعني في الشخصي في الخارجي، وأما قبض الكل وتشخصه به بالقبض الذي أجيز فوقوعه من الفضول على وجه تصحح الإجازة يحتاج إلى دليل معمم. معمم لماذا؟ يعني المعمم يقول أنه أن الفضولية مو فقط تتحقق في البيع والشراء، ولا الفضولية تتحقق سيد في ماذا؟ في الإجارة والنكاح وما شاكل، بل حتى الفضولية تجري في القبض والإقباض، أو بعبارة أخرى في إفراغ الذمة عما في الذمة التي هي في معاملة لا هي بيع ولا هي إجارة ولا هي. فهذا مفروض أن نثبت بأن دليل صحة المعاملة الفضولية يشمل هذا، وبناء عليه فإذا قلنا بشمولها وصحت الفضولية فيها وأجاز الأصيل فيها فنبني على الشيء مقتضاه ونقول بأن هذه معاملة فضولية أخرى لا اسمها بيع ولا اسمها إجارة ولا اسمها إنما يجري تجري الفضولية فيها وتصح بالإجازة الأصيل. ولكن قال هذا أمره مشكل، لذا قال إذن وأما قبض الكل وتشخصه به تشخصه بالشيء الذي قبضه من؟ قبضه البائع الفضولي حينما قبض الثمن، لأن الثمن كان كليا، فوقوعه من الفضول على وجه تصحح الإجازة يحتاج إلى دليل معمم لحكم عبد الفضول لمثل القبض والإقباض. يعني نقول أن الفضولية أيضا تجري في القبض والإقباض، وإتمام الدليل على ذلك لا يخلو من صعوبة، يقول ليس بهذا الشيء السهل. جيد. وعن المختلف للعلامة أنه حكى عن الشيخ الطوسي أنه لو أجاز المالك بيع الغاصبة، باع فضولة المفروض، لم يطالب المشتري بالثمن، أجاز المالك بيع الغاصب، هل حينئذ بعد الإجازة للمالك أن يطالب المشتري للسلع يقول أعطني الثمن؟ قال ليس له أن يطالب بالثمن، وهذا ليس له أن يطالب بالثمن يعني إجازة البيع، بيع الغاصب إجازة للقبض. جيد. قال ولكن ثم ضعفه نفس الشيخ بعدم استلزام إجازة العقد لإجازة القبض، يقول إجازة العقد لا تلازم إجازة القبض، وبناء عليه إذن له أن يطالب إذا أجاز البيع. ليس بإمكان المشتري يقول إذا جاء يطالبه بالثمن يقول أنا أقبضت وأنت أجزت، قل لا أجزت البيع مو أجزت القبض، أعطني الثمن. قل أعطيته لمن؟ أعطيته للفضولي. قل رخض من الفضولي، أما أنا لم أقبض الثمن لازال في عهدتك، أعطني الثمن. هذا الكلام للشيخ. وعن المختلف قال الشيخ، هذا عودا على أصل الموضوع، أصل المسألة في الصدر أن إجازة البيع ليست إجازة البيع الفضولي، ليست لا تلازم إجازة القبض والإقباض، أتى بها كشاهد، ولا لا ربط بها لها. لماذا؟ بما ذكره بأن هذا لا يتم في ما لو كان الثمن كليا، وإنما يتم في ما لو كان الثمن معينا، هذا على أصل المسألة. جيد. قال وعلى أي حال، فلو كان إجازة العقد دون القبض لغوا، دون إجازة القبض لغوا، مثل قال فيما لو كان القبض فيها كما في الصرف والسلم بعد قبض الفضول والتفرق، فإذا أجاز العقد دون القبض فلغو يعني باطل القبض لا إلى معنى. قال كان إجازة العقد حينئذ إجازة للقبض. لماذا؟ صونا لإجازة، صونا للغوية إجازة المجيز، يعني يدري هو بالأخرة إذا كان إجازة للعقد من دون إجازة القبض في الحقيقة تكون إجازته كلا إجازة لغو، فهذه تعتبر قرينة في الحقيقة، هذا عبر عنها قرينة حالية، قرينة لبية على أنه يجيز القبض، إجازة القبض العقد إجازة للقبض، وإلا ما معنى أن يجيز العقد من دون أن يجيز القبض، لأن العقد يكون باطل إجازته كلا إجازة. ولكن المشكل هنا ولو قال، من الذي قال؟ الأصيل. في العقود التي القبض والإقباض شرط في وقوعها في مجلس العقد، ولو قال أجزت العقد دون القبض، نص في الصورة الأولى أجاز مطلقا، قلنا لا يمكن أن نقول بإجازة العقد دون القبض لأنه يلزم منها اللغوية، هنا لا، هو نص قال أجزت العقد ورددت القبض في هكذا مورد، فحينئذ ماذا؟ فيدور الأمر بين احتمالين، بين أن نقول ببطلان العقد لأنه لا يمكن أن يكون عقد من دون قبض وإقباض في المجلس، فمعناه تكون إجازته ماذا؟ لغو. وبين أن نقول لا، ما دام هو نص على إجازة العاقد وإن رد القبض فهذا قرين على أن رده للعقد في الحقيقة لغو، لأنه لا يمكن التفكيك بين إجازة صحة العقد وإجازته ورد القبض. فلذا قال ولو قال أجزت العقد دون القبض ففي بطلان العاقد، عمل بماذا؟ عمل بنصيته على رد القبض، ولا يصح العقد من دون قبض، أو بطلان رد القبض عملا بماذا؟ عملا بصدر كلامه وهو إجازة العاقد، فهذا يتنافى مع رده للقبض. وجه كيف؟
لماذا لم يرد
المعاملة الشخصية؟ المعاملة الشخصية ليست فيها شيء اسمه إفراد. قلنا أنه في المعاملة الكلية هذا القبض مو فقط أنه قبض لشيء لزيد، لا، هي معاملة إفراغ ذمة في الحقيقة، يعني إفراغ ذمة بمعنى أنه تبديل، أن ذمته مشغولة، أن تطبيق ما في الذمة على هذا دون هذا أو مشاكل، هذا في هذا يحتاج إلى معاملة. إيه؟ لا، إفراغ الذمة هو بالأخير انشغل ذمته، فإفراغ الذمة في هذه الدنانير دون غيرها هذه معاملة جديدة، معاملة اسمه خبر عن معاملة إفراغ ذمة في الحقيقة، فهذه معاملة إفراغ الذمة بهذا الشكل، هذه لا هي بيع ولا هي إجارة ولا هي كذا، فهل يشملها تشملها المعاملة الفضولية حتى تصح بالإجازة أو لا؟ بخلاف إذا كان معين، معين لا، ما عندنا معاملة أخرى غير ما في الأمر، المعاملة تحققت وهي المعاملة البيعية، وتحققت في قبال هذا غاية ما في الأمر أنه في الحقيقة قبضه استلمه هذا الشيء لزيد إذا صح، فحينئذ هذا الاستلام إذا أجازه يكون هذا الاستلام في محله، ما فيش مو معاملة. جي. هذا تمام الكلام في الأمر الخامس. الأمر السادس، وقع الكلام في هذه أن الإجازة، بناء على أن الإجازة مصححة للعقد الفضولي سواء كانت إجازة كاشفة أو ناقلة، وقع الكلام بأن هل هي على الفور أو أنه على التراخي، كما قرأنا في محل في مسألة الفور والتراخي، يعني على الفور بمعنى أنه بمجرد أن تتحقق المعاملة فحينئذ ويطلع عليها الفضولي، فإما أن يجيز وإما أن يرد، إما أن يجيز وإما أن يرد، أو أنها لا في الحقيقة على التراخي، حتى لو اطلع ولكن بقى ساكت لم يرد ولم يجز، يوم يومين أربعة خمسة شهر أكثر، فحينئذ إذا قلنا بأنها على الفور فإذا أعملها بني على الشيء مقتضى، وإذا لم يعملها بعد حينئذ تسقط وتنتفي، يبطل البيع حينئذ. أما إذا قلنا بأنها على التراخي، لو تراخى ولم يعملها مع الاطلاع يبقى البيع معلقا، يبقى البيع معلقا على الإجازة، فإن أجاز صح وإن رد بطل. المقتضى الأدلة في الحقيقة أن الإجازة على التراخي لا على الفور، أولا لأن العمومات تشير إلى هذا المعنى، أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراض، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بل تشير إلى أنه موضوع التبادل، موضوع مبادلة، موضوع أنه إذا تحققت المعاملة يلزم كل منهما بما التزم به، فهذه في الحقيقة يبقى حتى على التراخي تكون مشمولة لعمومات الأدلة. فإذا عمومات الأدلة تؤيد أنها على التراخي وليست على الفور. أضف إلى ذلك الأدلة الخاصة في الحقيقة تؤكد هذا المعنى، ما ورد معنا في قضية الوليدة، والقضية كم بقت يعني بعد اطلاعه، هو بعد رده وأخذه وأخذ الوليدة ثم التهديد ثم أخذ ولده وما شاك، هذه كلها تؤكد أن القضية لم تكن على الفور وإنما على التراخي. أضف إلى ذلك أن المؤيدات التي جيء بها في قضية بيع مال اليتيم، في قضية المضاربة، في قضية غيرها في الروايات، كلها تشير إلى أن المعاملة لم تكن معاملة فورية وإنما كانت على التراخي. فمن هنا في الحقيقة إذا بالدليل يثبت بأن الإجازة على التراخي لا على الفور، فله الأصيل أن يتوانى بالقدر الذي يريد. ولكن يبقى المشكال أين؟ أنه إذا قلنا بالتراخي حينئذ يبقى الأصيل في المعاملة الأولى يبقى ماذا؟ معلقا، لا يمكن أن يتصرف في من انتقل إليه كما قرأنا، وليس بإمكاني أن يتصرف في من انتقل عنه. وحينئذ أليس هذا يعتبر ضرر في حقه وإضرار في حقه؟ فإذا كان إضرار في حقه وتبقى، يعني يريد أن يقول بأن القول بالتراخي يستوجب ويستلزم الضرر في حق من؟ في حق الأصيل الأول. فهذا ألا يوجب أن تنقلب الإجازة من التراخي إلى الفورية؟ قل لا، لا يلزم، لأنه في الحقيقة الفضول على قسمين، مطارة يكون فضولي وعالم بالفضولية كما في الغاصب كما في غير الغاصب. إذا لزم من التأخير إضرار هو إضرار أقدم عليه فهو يتحمله، إذن هو أضر بنفسه، لم تكن المعاملة أضرت به، أو تأخر الأصيل الثاني في الإجازة أضر به حتى نقول يلزم الضرر. فنذهب إلى ماذا؟ إلى أنه في هذه الحالة نقول بثبوت الخيار له دفعا للضرر. هذه من هذه الناحية إذا بهذا الشكل لا يعد إضرار. نعم في بعض الموارد إذا ثبت إضرار بذاك المعنى ولم يكن له الحق في الفسخ من طرفه، فحينئذ الأمر يرجع فيه إلى الحاكم، والحاكم يلزم الأصيل الثاني بأحد الأمرين، إما بالإجازة وإما بالرد، والحلاج علاج رد. لذا قال السادس: الإجازة ليست على الفور للعمومات ولصحيحة محمد بن قيس، بل أكثر المؤيدات المذكورة بعد الصحيحة. ولو لم يجز المالك ولم يرد حتى لزم تضرر الأصيل، لزم تضرر الأصيل في ماذا؟ حتى لزم تضرر الأصيل بعدم تصرفه في من انتقل عن، واضح، وفي من انتقل إليه، على القول طبعا بالكاشف، فالأقوى تداركه حينئذ بماذا؟ بالخيار أو إجبار المالك على أحد الأمرين إذا لم يكن يستوجب ذلك الخيار، ولو خيار من باب الضرر وما شاكل. وبذلك يتم الكلام في الأمر السادس، يصل الكلام إلى الأمر السابع يأتي، والحمد لله رب العالمين.